الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أحبتي الكرام. سنتحدث في بداية هذا اللقاء حتى تردنا بعض الاتصالات بإذن الله جل وعلا، نتحدث عن شيء من الواقع الذي نعيشه، واقعنا المعاصر الذي نعيشه، وما نراه فيه من بعض المتغيرات، وما نراه فيه من بعض المظاهر التي حقيقة هي تنذر بالخطر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه ماذا قال لزينب بنت جحش رضي الله عنها؟ قال لها: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر العرب في ذلك الزمان وينذرهم من شر قد اقترب. فقالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك حلق بإبهامه والتي تليها، ثم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فقالت زينب رضي الله عنها، فهي تستغرب أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمع غفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من الصالحين. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. وهذا الكلام كان قبل 1400 عام. أما الآن وفي واقعنا المعاصر فنحن نرى تغيرات مذهلة، وملاحظ اختلافات وأمور يندلها الجبين ومتسارعة أيضا، وخاصة في الأعوام الماضية القريبة جدا إلى يومنا هذا، ونحن نرى تغيرات في المجتمعات غريبة وعجيبة وحقيقة منذرة بالخطر. وما سبب ذلك إلا البعد عن كتاب الله جل وعلا. فنحن إذا ذهبنا إلى أسواقنا فإننا نرى الناس في الأسواق بأمر مريج، نرى أن منهم من هي المرأة المتبرجة، ونرى منهم الرجل المتفسخ والعياذ بالله، ونرى منهم الذي بعيد جدا عن اللباس الإسلامي المحتشم، سواء كان من الرجال أو من النساء. البعض قد يقول من الناس: هذا لباس لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر. حينما يأتي الإنسان يلبس القصير، الشورت القصير أو الملابس الشبه عارية أو ما أشبه ذلك، والقصات ونحو ذلك، ثم يأتي أمام النساء، ثم يقول بعض الناس: هذا لا يؤثر. كيف لا يؤثر هذا الأمر؟ هذا يأخذ بلباس بعض الناس أو بعض النساء التي فيهن ضعف في الإيمان وفي العقيدة وفي التقوى الله جل وعلا. حينما ننظر مثلا إلى الملابس التي يوردها التجار على أسواقنا وعلى محلاتنا، نحن ولله الحمد منا مسلمون، طولبنا بأن نلبس نساءنا من بنات ومن زوجات ومن أمهات ومن أخوات، أن نلبسهن لباسا محتشما. وإذا بالمسلم الغيور قد يجوب الأسواق كاملة، ولكنه يعجز عن وجود لباس واحد يتوافق مع الإسلام واللباس الشرعي، اللباس المحتشم الذي يلبسه لابنته أو لزوجته أو لأخته أو لأمه. كيف يكون هذا؟ ألا يتحمل هذا الوزر هؤلاء التجار والعياذ بالله الذين يستوردون لنا هذه الألبسة العارية والعياذ بالله؟ إذا نظرنا مثلا إلى إعلامنا، وأتكلم عن الإعلام غير الهادف، لا أتكلم عن الهادف، إذا نظرنا إلى إعلامنا وإذا به يبث الخنا ويبث الفسق ويبث الفجور ويبث الإلحاد ويبث التمرد على القيم والثوابت الإسلامية، كيف لنا نرى أن هناك من يسعى قدر المستطاع ويدفع الأموال الطائلة من أجل أن يضع مسلسلا ليهدم فيه الإسلام والعياذ بالله، أو ليصور بأن المجتمعة الإسلامية إنما هي إرهابية والعياذ بالله، وإنما هي مغذية للإرهاب وتصنع الإرهاب، أو أن تكون حلق الذكر والعياذ بالله، حلق القرآن الذي أنزله الله جعل في هذا جعل جل وعلا في هذا الشهر الكريم، يجعل من حلق هذه القرآن ويصور منها أنها فعلا هي مفاجأة مصرخة للإرهاب، وهي التي خرج منها داعش وخرج منها أتباع داعش ومن كانوا على منهج داعش والعياذ بالله. حينما يصور لنا النساء بأنهن صاحبات شبق جنسي لا يملن من الجنس والعياذ بالله، بل يريدن الجنس الجماعي عياذا بالله جل وعلا، فكيف نقول لهذه المتغيرات؟ وكيف نصنع مع هذا الواقع المعاصر الذي تغير والذي الحقيقة آذى المسلمين؟ هذه المسلسلات وهذه الأعمال الدرامية وهذه الأعمال الإعلامية هي تخدم من؟ حقيقة هي تخدم من؟ هل هي تخدم فعلا الإسلام؟ هل هي تخدم الشعائر الدينية؟ هل هي تخدم الأمة الإسلامية؟ هل هي تبني الأمة الإسلامية أم تحطم الأمة الإسلامية وتسعى قدر المستطاع أن تخدم عدوها؟ نحن نعلم أن كل ما في الإعلام غير هادف 90% منه إما أنه لا نفع فيه أو أن يكون كله ضرر والعياذ بالله. والمشاهد في هذه القنوات يرى العجب العجاب، يرى الإلحاد بالله جل وعلا يبث من كل مكان بل من ديار الإسلام والعياذ بالله، يلحد بالله جل وعلا وينكر وجود الله جل وعلا وينكر صلاحية كتاب الله جل وعلا، وفي بلدان المسلمين وفي عقر دار المسلمين ينكر ذلك كله. أو نرى من يسب الصحابة أو يتنقص من الصحابة أو يسب أمهات المؤمنين ولا أحد يتكلم ولا أحد ينبت ببنت شفة والعياذ بالله. يعني أراء ذهبت التقوى والغيرة على دين الله جل وعلا من قلوب المسلمين. يجب علينا أقولها حقيقة وبكل صراحة، أولا هذه القنوات التي تبث الخنا وتبث الفجور وتبث الفسق وتبث الإلحاد وتبث الانحرافات الشرعية والأخلاقية والسلوكية والدينية، أنا أقول إن كل من أعد تلك المواد إنه آثم بذلك الإعداد، ومن مثلها إنما هو أيضا آثم، وأيضا من شاهدها في بيته فإنه أيضا آثم. بل أقول إن ولي الأمر الذي يدخل هذه القنوات في بيوته ويترك أبناءه يشاهدون هذه المسلسلات ويشاهدون هذه الأعمال التي تهدم الإسلام، أقول والله أنه شريك في الإثم والعياذ بالله، بل قد يكون الإثم عليه عياذا بالله. ولذلك الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إذن أحبة الكرام نحن نرى المشكلة أمامنا، نراها ماثلة أمامنا حقيقة، فما هو الحل؟ هل هناك حل فعلا لتلافي هذه الإشكاليات؟ نحن نعلم أولا قبل أن نتكلم عن الحل أن بعدنا عن كتاب الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن بعدنا عن هذين الوحيين والله أنه موهن لعزيمتنا وموهن لقوتنا وموهن لشخصيتنا وموهن لقوامتنا، ولله الحمد والمنة التي أعطانا الله جل وعلا إياه. وينظر لنا العالم الآن بهيبة، فإذا ابتعدنا عن كتاب الله جل وعلا فإن العالم لن يرانا شيئا، فقوتنا تكمن في كتاب ربنا، قوتنا تكمن في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى تخلينا عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله جل وعلا فإننا نتخلى عن الحبل الذي نعتصم به مع الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استمرينا أقوياء، واستمر العدو يهابنا واستمر العدو يخاف منا. وأما إذا تخلينا عن كتاب الله جل وعلا وتنحينا عن كتاب الله جل وعلا أصبح العدو يرى كتاب الله سبحانه وتعالى ويرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الطير الذي يرى الخيال. المزارع دائما يضع عودا على شكل صليب، على شكل صليب، ثم يأتي بثوب رجل ويلبسه هذا العود ويلبس هذا العود بهذا الثوب، ثم يظن الطير أن هذا العود الخيال، يظن أنه رجلا فيخشى أن ينزل على الأرض فيلتقط الحبوب، يخشى أن ينزل على الأرض فيلتقط الحبوب. ولكن هذا الطير إذا علم أو لما يعلم أن هذا خيال لا يضر ولا ينفع ولا كما يقال لا يهش ولا ينش، فإنه بالتالي سيأتي ويلتقط هذه الحبوب ثم يطلع فوق هذا الخيال ويأكل هذه الحبات. أصبح هذا الخيال لا قيمة له، بل أصبح مهان حتى من الطير. فإذا علم الغرب أن كتاب الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت عندنا كالخيال الذي وضع لهذا الطير، أصبح الغرب والعياذ بالله يشغل أبناء المسلمين كما هو حاصل هذه الأيام، يشغل أبناء المسلمين ليسب الإسلام ويتنقص من الإسلام ويهمش كتاب الله جل وعلا ويلحد في الله جل وعلا. لذلك أقول أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحل الوحيد، هو الرجوع لكتاب الله جل وعلا، هو الرجوع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الله جل وعلا أيضا لمحمد: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي، ما الذي أوحي إليه، ما الذي أوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه هذا القرآن الذي بين أيدينا. ويقول الله جل وعلا لمحمد سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. هذا الذي نحن نريد، نريد أن نتمسك بما أمر الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم أن يتمسك، وبما أمرنا أن نعبد الله جل وعلا من طريقه ومن خلاله. أقولها حقيقة أيها الأحبة، كتاب الله جل وعلا الذي أنزل إلينا لم ينزل لأن نزين به جدران بيوتنا، ولم ينزل لنعبي فيه أدراج مساجدنا. والله ثم والله، لو أن رجلا صلى طول عمره بالفاتحة وسورة الإخلاص فليس هناك أحد يقول له صلاتك باطلة، وأقول بالإجماع صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ولذلك كتاب الله جل وعلا أنزل ليعمل به، نعم نصلي به، نعبد الله به، نعمل به، وذلك هو الحل الوحيد للخروج من المشكلات التي نعيشها في بلادنا. نأخذ الأخ موسى من العراق، تفضل يا أخ موسى.
رمضان كريم، طاعات مقبولة شيخنا الكريم،
حياك الله، تفضل.
بالنسبة إلى ذكر الأموات، يعني إحنا عدنا هنا بالعراق كثير يذكرون المرحوم صدام يعني بسوء، لأنه ذكر بعض الشخصيات
يا أستاذ موسى أولا الحلقة نحن خصصناها للأسئلة المتعلقة برمضان، هذه نقطة. النقطة الثانية، أن تقول المرحوم صدام، فمن أخبرك بأن صداما مرحوم؟ من أخبرك بأنه؟ هذا علمه عند الله جل وعلا. لا نقول بأن صدام مرحوم، ولا نقول بأن ابن باز مرحوم، ولا نقول بأن ابن عثيمين مرحوم، وإنما هذا علمه عند الله جل وعلا. فإذا أردنا أن نتكلم عن الأموات فنقول رحمه الله تعالى إن كان مات مسلما، ومن كان عنده أخطاء، ومن كان عنده زلات، فإننا نقول أفضى إلى ربه ونترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. عندك سؤال متعلق بالصيام بشهر رمضان؟ نعم. أنتم تقول أنه واصل، وأنتم قطعتوا علينا حبل الأفكار يا أستاذ الكريم بمداخلة موسى، ولم نستفيد من مداخلة موسى. إذن نأخذ من بعض الأسئلة التي وردتني عبر الواتساب، وسبقا ذكرتنا في الحلقة الماضية بأن هناك رقم جوال، إن كان الأخوة يريدون أن يعلنونه عن طريق الشاشة، استقبلوا فيها الاستشارات عبر والأسئلة الشرعية عبر الواتساب فقط لا غير. الجهاز لا يعمل أبدا، غير مفتوح، غير مفعل، وإنما هو على وضع الطيران دائما، وإنما استقبلوا فيه الاستشارات والأسئلة عبر الواتس فقط. فإن كان الأخوة يريدون إعلان هذا الرقم فهو موجود لديهم بإذن الله. فهذه أسئلة وردتني عن طريق الواتس، أختار منها ما يكون مناسبا أو ما أرى أن الحاجة ماسة إليه، فأحضرها في بعض الحلقات خاصة في البداية حتى تردنا الاتصالات. فهذا السائل يقول: أذن الفجر وأنا على جنابة، فهل يقول أذن الفجر وأنا علي جنابة، فهل أعيد هذا اليوم أم لا؟ يقصد هذا السائل بأن آذان الفجر قد حان وهو متلبس بجنابة من زوجته أو من احتلام. المهم أنه متلبس من جنابه. يقول بعد دخول الفجر ودخول هذا اليوم الذي نستقبله وأنا علي جنابه، هل يجب علي أن أعيد لأنني لم أغتسل قبل أذان الفجر أم لا يجب علي أن أعيد؟ هل صيامي صحيح في ذلك اليوم أم ليس بصحيح؟ وجود الجنابة على المسلم ليست مبطل الصيام. وجود الجنابة، لا أقول حدوث الجنابة، وإنما فرق بين وجود الجنابة أو حدوث الجنابة. فوجود الجنابة على المسلم ليست شرطا لصحة الصيام أبدا. فالمرء إذا حصلت عليه الجنابة قبل الإمساك، ثم أمسك، فإنه لو لنفرض أنه ليس هناك صلاة فجر مباشرة، وإنما نقول ليس هناك صلاة إلا الظهر مثلا، فإنه لو لم يغتسل إلا من أجل صلاة الظهر، مدام أنه ليس أمامه صلاة، لو لم يغتسل إلا لصلاة الظهر فإن صيامه صحيح، مثال ذلك مثلا لو أن رجلا احتلم، بعد صلاة الفجر، وبعد الاحتلام مباشرة استيقظ، احتلم الساعة السادسة ثم استيقظ الساعة السابعة ونحو ذلك، فإن نقول لا يلزمك أن تغتسل أول ما تستيقظ، وإنما تغتسل إذا أتى وقت الصلاة، هنا يجب عليك أن تغتسل. نكمل الجواب إن شاء الله بعد سماع سؤال الأستاذ كريم من الجزائر. تفضل أستاذ كريم.
ألو أخي سليم، السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ، أنا عندي جداتي لا يدخلها الصيام، فهل نخرج عليها الأموال أم نخرج عليها الدقيق؟
ماذا عندك؟ ماذا عند جدتك؟
نعم كبيرة السن 80 سنة.
نعم
80 سنة تبلغ من العمر. فماذا أخرج عليها الأموال أم الدقيق؟
نعم تسمع إن شاء الله، تسمع الجواب بإذن الله، تسمع الجواب. نعود لسؤال السائل الذي يقول بأنه دخل عليه صلاة أو دخلت عليه صلاة الفجر وأذن الفجر وهو لا زال جنبا، نقول صيامك صحيح ووجود الجنابة قبل أذان الفجر ولو استمرت فإن هذا ليس ناقضا لصيامك، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن عليه الفجر في أكثر من حديث ورد عن صلى الله عليه وسلم، عن عائشة وعن أم سلمة وأحاديث أخرى، ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن عليه الفجر وهو جنب، ولا يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أبدا. فنقول بأن صيامك صحيح ولو أذن عليك الفجر وأنت على جنابه، ولو كنت متعمدا لذلك، بعض الناس إذا أفتيته بهذه المسألة أو بأمثالها يظن أنه إذا كان ذلك سهوا أو غير متعمد، ولكن أقول حتى لو تعمدت ذلك فإنه لا بأس وصيامك صحيح بإذن الله جل وعلا. الأخ كريم من الجزائر يقول بأن جدته كبيرة بالسن، هو يعلم أن الصيام ساقط عنها، وجوب الصيام ساقط عنها، ولكنه يسأل عن مسألة الإطعام، هل هو يكون بالمال أم يكون بالطعام، هل يكون بالمال أو يكون بالطعام؟ الصحيح أن الإطعام إنما يكون بالطعام، بشراء الطعام، ولذلك لا بد أن تشتري للفقراء الطعام عن كل يوم مسكين وتتصدق بهذا الطعام وتطعم هؤلاء المساكين الذين تتصدق عنهم لجدتك. وأما المال فإنه ليس إطعاما، إلا إذا كان هناك من ستوكله على هذه المهمة، كأن يكون عندكم مثلا جمعية خيرية مثلا تقوم بهذه المهمة، فإنه يجوز لك أن تدفع المال للجمعية الخيرية وهم يقومون بالمهمة عنك ويدفعون يشترون طعاما ويدفعونه إلى الفقراء نيابة عنك. أبو خالد من السعودية، حياك الله يا أبو خالد.
السلام عليكم، شهر مبارك.
السلام ورحمة الله، حياك الله، أهلا وسهلا،
يعطيك العافية.
وأنت
عندي سؤال، كم مقدار إطعام المسكين أنا الصائم الذي لا يستطيع الصوم أو أظن يعني لمرض ألم به يعني ما يستطيع فيكون عليه إطعام مسكين فرض عليه يعني ما يستطيع القضاء بعدين كم المقدار.
المريض هل مرضه دائم لا يرجى برؤه أم أنه يرجى برؤه؟
عنده بنت عندها أنيميا منقلية ما تستطيعش يعني تصوم، ممكن تخاف إذا صامت ولا شيء، دائما الدم حقها هي ينقص دائما يعطوها دم سحب دم كذا.
هل الأطباء قرروا بأنها لا تستطيع الصوم في حياتها كلها يعني لا يمكن تبرأ أبدا؟
والله ما فيش قرار من الأطباء، لكن بس أمها
لا
أنا
يا أبا خالد
لأنها صامت تحدث عندها دوخة وكذا.
يا أبا خالد أنا سؤالي واضح الله يحفظك، هل المرض اللي عند هذا الأنيميا سيكون دائما في حياتها كلها؟
هو مستمر معها نعم، ما
طيب
عمرها يمكن 18 سنة وباقي معها.
طيب الله يحفظك. عندك أيام الشتاء أيام قصيرة جدا، أيام قصيرة جدا وأيضا أيام باردة، فهل الأطباء يقولون لا تستطيع أن تصوم ولا حتى في أيام الشتاء؟
والله الطبيب ما سألناه،
ما سألته. طيب لابد أن تسأل الطبيب، لكنني سأجيبك أنا على سؤالك، تسمع الجواب إن شاء الله. لكن
أبغى المقدار كم بس لساس نعرف ويستفيد بعض الآخرون.
جميل جدا، لكنني أنا سأجيبك بناء على أنك تذهب وتسأل الطبيب
إن شاء الله.
بارك الله، تسمع.
طيب ممكن سؤال ثاني؟
تفضل.
طيب سؤال خارج الحلقة شوي صغير،
بس ما يكون خارج الصيام.
والله يعني
طيب
هل يجوز العمرة عن الميت إذا كان أخوك أو أبوك أو واحد من أقاربك؟ وهل تحزن عن الحي؟ وهل تجوز عن الحي إذا كان من بلد بعيد إذا كانت الكلفة كثيرة ولا يستطيع العمرة؟
خذ رقمي من الكنترول وتواصل معي بالواتس.
طيب
الله يحفظك يا رب، جزاك الله خير. أبو عمار تفضل. يا أبو عمار
السلام عليكم شيخنا،
حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبركاته فيك، كل عام حضرتك بخير.
الله يتقبل منك صحيح. معك تفضل.
وياك السؤال بخصوص الوضوء بعد إذن حضرتك يا شيخنا لو أمكن.
بخصوص إيش؟
الوضوء.
أيوه. الوضوء هذا ما هو متعلق بالصيام يا أبا عمار.
طيب أنا آسف.
عطني سؤالك، ولكني سأجعله في آخر الحلقة، إن بقي وقت أجبت عليك وإن لم يبقى وقت فتعذرنا.
جزاك الله خير. هل مس العورة بدون حائل، يعني إذا كنا في الحمام وتم الاستحمام وأثناء لبس الملابس تم مس العورة، هل هذا ينقض الوضوء؟
العورة وش؟ هل مس الحورة بدون العورة؟ العورة وش اللي تقصدها أنت؟
العورة المغلظة، يعني أثناء لبس الملابس.
أين
ابتداء الملابس؟
أين يعني تقصد أنك تمس الذكر مثلا
يعني بعد الاستحمام بنية الوضوء
أي؟
أثناء ارتداء الملابس
اين
بل خطا يسمى مس العوره.
اي لكن
هذا ينقض الوضوء او الوضوء اخرى.
بعض الناس يظن ان الاليتين من العوره، يظن انها من الاليتين من العوره التي مسها ينقض الوضوء. انت تقصد مس الذكر مثلا؟
نعم اقصد هذا.
ان وجدنا وقتا في اخر الحلقه اجبناك باذن الله جل وعلا.
جزاك الله خير.
حياك الله. اهلا وسهلا. معنا سؤال ولا نجيب يا شباب؟ الأستاذ محمد تفضل. يا أستاذ محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل يا شيخ.
يا شيخ أنا كنت مرة مع الفجر أذن المذن بس أنا ما سمعته، وشربت ماء وكان عندنا ديك يزن وأنا ما سمعته، غطى على الأذان.
نعم.
هل علي قضاء ولا أسمى الصيام؟
تسمع الجواب بإذن الله حقيقي بإذن الله. فهناك سؤال ولا نجيب؟ نعم. أبو خالد من السعودية يقول إطعام المسكين ما قدره، إطعام المسكين ما قدره. إطعام المسكين يكون قدره الفقهاء بأنه تقريبا كيلو إلا ربع، كيلو إلا ربع، أو تقريبا كيلو إلا ربع يكون بإذن الله كافيا لإطعام المسكين. هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن الآن في هذا الزمن نعلم يعني غالبا ما هو الذي ممكن يطعم فيه المسكين وما هو الذي ممكن يوصل الإنسان إلى الشبع. يوصل الإنسان الشبع. فالأكلة التي توصل الإنسان الطبيعي إلى الشبع، ليس الإنسان الذي عنده ضمور ولا يأكل إلا قليلا، أو الإنسان الذي عنده حالات صحية كمن يعمل مثلا قصا للمعدة أو ما أشبه ذلك، وليس أيضا الإنسان الذي عنده يأكل الكثير والكثير. فبعض الناس ما شاء الله يكون عندهم مسابقات في كثرة الأكل، فلا هذا ولا هذا، ولكن ما يكون مشبعا للإنسان الطبيعي هو الذي يكون إطعاما له كاملا في هذا اليوم، وأما غير ذلك فلا يكفي. الأخ محمد من السعودية يقول: أذن المؤذن وأنا لا أعلم، على هذه المسألة اختلف العلماء فيها، ولكن الذي يظهر لي والذي يترجح لي عندي أنا أنك أكلت وشربت ظانا أن الليل لا زال موجودا، فإن شاء الله أنه ليس عليك شيء، ولكن أقول دائما خذ احتياطاتك في صيامك حتى لا يكون عندك إشكاليات. نعم تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، سؤالي الأول، أنا والدي توفي من 7 أيام وعليه قضاء يوم في رمضان الفات.
نعم.
فهل نقضيه عليه أم كيف يعني يا شيخ؟
طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز يعني نختم القرآن ونختم الاستغفار؟ يعني هل يصل للميت أم لا؟
هل يجوز إيش؟
ختم القرآن وكثرة الاستغفار هل تصل للميت؟
نعم نعم نعم. طيب،
وهل الأموات يزوروا الأحياء أم لا يا شيخ؟
نعم نعم. السؤال الثاني ليس الثالث ليس له علاقة في رمضان، فنعتذر منه الله يحفظك. نعم. فيها سؤال يا في سائل ولا ما فيه؟ لا نعم. عندنا الأخت رندة من الجزائر تسأل عن والدها. رندا من ليبيا. طيب، رندا من ليبيا، الجزائر وليبيا والسعودية وأي دولة من دول الإسلام كلها واحدة بإذن الله جل وعلا، فلا هناك إشكالية في الجزائر أو ليبيا أو السعودية. رندا من ليبيا تقول بأن والدها توفي وعليه قضاء من رمضان، اختلف العلماء في مسألة القضاء، هل يقضى عنه أم لا يقضى عنه، وخاصة في من لم يفرط. لكن إن قضي عنه من رمضان فحسن، إن قضي عنه من أحد أولاده فإن ذلك جائز ولا بأس، ويؤجر أيضا على ذلك. تقول في سؤالها الثاني تقول: هل يجوز أن نختم القرآن ثم ندعو؟ كان أو ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في آخر قراءته لكتاب الله جل وعلا جمع أهله في حلقة واحدة، ثم بعد أن ينتهي من قراءة القرآن يبتهل إلى الله جل وعلا بالدعاء. فأنا أقول ذلك بإذن الله جل وعلا أنه جائز، لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هناك نقطة مهمة جدا أحب أن أنبه عنها، وهي مسألة السلام، السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ، وصيام مقبول وما أشبه ذلك. نحن نريد أن نختصر الوقت حتى يستفيد الآخرون الذين ينتظرون دورهم مثلا في الاتصال أو نحو ذلك، أو ينتظرون أن نتحدث فقد يستفيد مما نتكلم، ولعل الله جل وعلا يطرح به البركة. لذلك أقول لكل متصل يا حبذا أن تقتصر على السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، وتبدأ في سؤالك مباشرة حتى نختصر في أوقات الحلقة. نحن خصصنا هذه الحلقة في ما يتعلق بالصيام والقيام والتراويح وقراءة القرآن وكل ما يتعلق بهذا الشهر الكريم، حتى نستفيد من هذا الوقت القصير الذي أتيح لنا في هذه الأيام. يقول السائل هنا: علي قضاء من رمضان الماضي ودخل رمضان هذا العام ولم أقضي. يقول بأنه عليه صيام من رمضان رمضان الماضي، ثم لم يقضي ما ذلك الذي عليه من رمضان حتى انتهت 11 شهر وهو لم يقضي، لا أعلم هل هو كان مريضا أو أنه كان صحيحا أو مفرط أو نحو ذلك لا أعلم، لكن إلى أن وصل إلى رمضان هذا العام وضاق عليه الوقت فلم يستطع أن يصوم. فيقول يعني ماذا عليه في هذه الحال، ماذا عليه في هذه الحال؟ الحالة الأولى بأنه لم يستطع الصيام، يعني أنه لم يستطع الصيام إما لمرض أو لسفر أو لغير ذلك مما هو من الأعذار المشروعة التي لم يتمكن بسببها من الصيام حتى أتى رمضان هذا العام، حتى أتى رمضان هذا العام. فليس عليه شيء قولا واحدا، ليس عليه شيء قولا واحدا بأنه ليس عليه شيء حينما ينتهي هذا الشهر من الصيام فإنه يقضي بعد رمضان الذي نحن نعيشه الآن، يقضي ما كان عليه من رمضان الماضي وليس عليه شيء. وأما إن كان مفرطا فأخر صيام القضاء من رمضان الماضي إلى أن دخل رمضان هذه السنة فالمسألة خلافية. فالعلماء منهم من يقول بأنه عليه مع الصيام كفارة، مع القضاء كفارة، لأنه أخر صيام القضاء من رمضان الماضي إلى أن دخل رمضان هذه السنة بلا عذر، فهنا يكون عليه كفارة. ومن العلماء من يقول ليس عليه كفارة، أما الكفارة فهي فعل بعض الصحابة أو قول لبعض الصحابة. والقول الثاني بأنه ليس عليه كفارة لعدم ورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنص شرعي لا من الكتاب ولا من السنة، وهذا الذي يترجح عندي أنه ليس عليه كفارة بإذن الله جل وعلا. ثم يقول السائل هنا: ما حكم الصيام قبل دخول رمضان بيوم أو يومين؟ ما حكم الصيام قبل دخول رمضان بيوم أو يومين؟ نعم، نحن نعلم بأنه ورد النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين نهيا صريحا. فنقول من كان يصوم من أجل استقبال رمضان أو الاستعداد لرمضان، يصوم قبل بداية رمضان يعني قبل نهاية شعبان بيوم أو يومين، فإننا نقول ذلك محرم ولا يجوز، ولكن نجيب بعد أخذ سؤال من معي الله يحفظك، أبو حسين من الجزائر، حياك الله يا أبو حسين.
الله يسلمك. سؤالي كالتالي: كنت شابا وأكلت بعض أيام من رمضان، يعني كنت 5 أيام أو 6 أيام.
يا أبا حسين تحدث بهدوء وبصوت أعلى شوي عشان نسمع السؤال.
طيب في شبابي أكلت في شبابي. ألو.
نعم معك.
في شبابي أكلت بعض الأيام متعمدا.
نعم.
وأريد أن أعرف كيف أكفر، استغفر الله تبت إلى الله، وأريد أن أعرف كيف أكفر 5 أيام أو 6 أيام التي أكلتها متعمد.
كم كان عمرك؟
حوالي 23-24 سنة.
يعني هذا في شيبك ليس في شبابك.
نعم. كانت الجو حار وكنا طلاب طلبة، ويعني غلطة نستغفر الله العظيم.
تسمع الإجابة يا أبا حسين، تسمع الإجابة. نعم. فيه سائل ثاني ولا نكمل؟ نعم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل.
عندي سؤالين، الله يجزاك الخير والديك.
تفضل، إذا كانت خاصة في رمضان، تفضل.
اي نعم، من شان الزكاة، ما الزكاة؟
تفضل.
الله يدام فضلك. فيها يا طويل عمر السلامة مبلغ مالي عندي للوالدة محفوظ.
نعم.
وحال عليها الحول، وفي واحد من اخواني حالته ظروفه صعبة شوي، هل يستحق الزكاة؟
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
لي مبالغ مالية عند أشخاص معينين وهم ظروفهم قاسية، ظروفهم
نعم،
هل يجب علي الزكاة عليها؟ أوكي، بالرغم أني أطالبهم وهم ظروفهم قاسية.
نعم نعم.
ولا أدري ما الحكم في ذلك يا شيخ.
تقول أنت هل أطالبهم أم هم تزكى أم هل تزكي عنها؟
أنا أطالبهم.
لا السؤال سؤال سؤال سؤالك أنت هل تطالبهم أم هل تزكي عنها؟
لا عليها زكاة.
طيب تسمع الإجابة على السؤالين بإذن الله.
الله يجزاك الخير والديك.
وأنت كذلك حياك الله.
حياك.
معنا سائل نعم تفضل يا حمودة.
الشيخ المرأة إذا طهرت من النفاس
نعم
وهي كانت عملية الولادة بالعملية عملية جراحية
نعم
ولم يتيسر لها الأمر أن تغتسل لأن نعم. الجرح قد يصيبه الماء فتتضرر منه في هذه الحالة هل تتيمم أم لا تفعل لكي تصوم وتصلي؟
تسمع إجابة إن شاء الله.
بارك الله فيك.
نعم طيب فنعود إلى سؤالنا الآخر السابق يقول ما حكم الصيام قبل دخول رمضان بيوم يومين؟ أنا قلت أو أجبت على مسألة من كان يتعمد صيام يوم أو يومين قبل رمضان فهذا بالإجماع بأنه لا يجوز بهذا لا يجوز أبدا مهما كان الأمر. أما إذا كان يصوم ممن يصوم الاثنين أو الخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم تعبدا بلا أي قصد كان فنقول بأن ذلك ثم وافق الاثنين هو آخر يوم في شعبان أو وافقت الثلاثة أيام هي آخر ثلاثة أيام من شعبان مثلا فكان صيام هذه الثلاثة أيام قبل دخول رمضان وليس لقصد الصيام في رمضان تقدم رمضان بيوم أو يومين فإن ذلك جائز تماما وليس عليه شيء بإذن الله جل وعلا. كمن يصوم مثلا نقول بأنه نهي عن إفراد السبت بالصيام ولكنه يرى أن السبت ليس فيه دوام فيقول أنا أصوم هذا اليوم لأقضي أو تعبدا لله جل وعلا أو ما أشبه ذلك ولكن ليس لأنه السبت فنقول ذلك جائز بإذن الله. صادق من عمان نعم تفضل يا صادق.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك وبياك
الله يخليك يا شيخ. ما حكم صيام بعض الناس وهم أموالهم أكثرها من حرام وباطل والسرقات وهذا معروف عند آل سعود وأمارة سعودية بأنهم يسرقون أموال الشعب
يا صادق كن كاسمك صادقا واسأل عن الحكم الشرعي دون أن تخصص واسأل عن الحكم الشرعي دون أن تسمي اسأل عن الحكم الشرعي دون أن تظهر حقدك على أحد من الناس لا تتكلم عن أحد من الناس وإنما اسأل عن حكم الشرعي. تريد أن تسأل عن حكم شرعي اسأل عن حكم شرعي فقط لا غير. وأما أن تخصص أناس معينين أو أن تظهر حقدك على أشخاص معينين فهذا في هذه القناة لا يقبل وأقل الأحوال أنه في برنامج الفتاوى لا يقبل أبدا بل لا يقبل لا في برنامج الفتاوى ولا في غيره لكن الإجابة ستكون عامة بإذن الله جل وعلا. عندنا سائل ولا نكمل؟ أبو حسين من الجزائر يقول أبو أحمد تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ سليمان.
سم حياك الله.
أقول الذي اتصل تسأل عنه يمكن ما فهمت السؤال أنت من ليبيا تقول يعني إهداء الثواب قراءة القرآن.
سم
الدعاء السنة تقول لي ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات؟
نعم.
أنت
فهمت السؤال عن لا 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 فهمت أنا سؤالها ولكن قلت لها بأن الجزء الأخير ليس متعلق بفتوى الشهر.
إيه أنت شربت على نفس القرآن تقول الدعاء ما قصد الثواب
لا أنا جبت عن ختم القرآن أنا جبت عن ختم القرآن.
جزاك الله خير
إذا كنت
فهمت هذا لكن
لا حفظك الله وراك شكرا الله يحفظك وراك جزاك الله خير الله يسعد قلبك. يقول أكلته أبو حسين من الجزائر، يقول أكلته في شبيبتي متعمدا، في شبابي متعمدا، يقول ماذا علي؟ نعم عليك نفس ما أجبنا في السؤال الماضي فيما يتعلق بمن تعمد ترك قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر. فالمسألة فيها قولان، القول الأول بأنه يجب عليك، طبعا التوبة واجبة عليك أن تتوب الله جل وعلا، وأنت ولله الحمد لله كما تذكر بأنك تائب. القول الأول في المسألة بأنه يجب عليك مع القضاء الكفارة. القول الثاني بأنه ليس عليك كفارة وإنما يكفي في ذلك القضاء، وهذا الذي أميل إليه والله تعالى أعلم. أبو خالد من السعودية يقول مبلغ مالي للوالدة هل أعطيه لأخي؟ حقيقة أنا أقول الشخص الذي لو مات، الشخص الذي لو مات ورثه المزكي، الشخص الذي لو مات ورثه المزكي، أنا في نظري أن إعطاءه للزكاة لا يجوز، إعطاءه للزكاة لا يجوز، لأن هذه الزكاة قد أعطيها لفلان من الناس وأنا أرثه، أعطيه فلان من الناس وأنا أرثه ثم أعطيها المال فيموت فيعود المال إلي، فيموت ويعود المال إلي. ولذلك أنا أقول الأخ هذا يعطى، لا شك أنه قريب وصدق عليه صدقة وصلة، ولكن أقول يبتعد عن مسألة الزكاة، فالزكاة فرض من فروض الإسلام. من معي الله يحفظك؟ عبد الله من السودان، تفضل يا سيد عبد الله، تفضل يا سيد عبد الله، يا عبد الله. يبدو أن عبد الله انقطع، لعلكم تنتظرون على الاتصالات حتى ننتهي، أخشى أن يدركنا الوقت. يقول زكاة الدين، يقول زكاة الدين بأن هناك أشخاص لديهم مبالغ له، فيقول ماذا أفعل؟ ويقول بأنهم معسرون، يقول بأنهم معسرون، يعني ما عندهم إمكانية دفع إعطائه ذلك المال. فأنا أقول تنتظر حتى تستلم المال منهم أو تستلم المال من كل واحد، فالمال الذي يعود إليك من أي شخص كان فأنت تزكي عنه مرة واحدة، لأنك لو زكيت عنه الآن وهو والمال بأيديهم قد ينتهي المال، وتزكي بقيمة المال كاملة والمال عندهم لم تستفد منه شيئا. ولكن كل مال يدخل إليك من هؤلاء الذين تطالبهم به فأنت تزكي عنه مرة واحدة، والله تعالى أعلم. حمودة من الجزائر يقول المرأة إذا طهرت من النفاس ولا تستطيع أن تغتسل، لا تستطيع أن تغتسل، هي طهرت ولكن لا تستطيع أن تغتسل، يذكر أنها بسبب جرح فيها بسبب العملية، فنقول يكفيها أن تتيمم، يكفيها أن تتيمم. والتيمم على خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول بأنها تتيمم لفرض الصلاة، ومنهم من يقول بأنها تتيمم مرة واحدة فيكون تيممها مجزيا لها حتى تحدث بعد التيمم، حتى تحدث بعد التيمم، وهذا هو القول الصحيح وهو القول الراجح. وإذا تيممت فإنها بإذن الله تصوم وتصلي وليس عليها شيء بإذن الله جل وعلا. عمر من الأهواز، تفضل يا عمر.
ألو، مرحبا شيخنا، علي معك من الأحواز. والله يا شيخ كلنا نلعى على آل سعود، يعني
نكره يا أخي، يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي الكريم، يا أخي يا علي، يا علي العن ما شئت، العن العن ما شئت فإن الإثم راجع إليك، العن ما شئت فإن الإثم راجع عليك. وهل تظن أن أحدا ممن تلعنه سواء كان آل سعود أو غيرهم من الناس، هل تظن أنك إذا لعنته الله جل وعلا ينتظرك أن تلعن فيصيب هؤلاء؟ أبدا، فهم فقد يستفيد من تلعنه، قد يستفيد من لعنته، لأنه يثاب على ما يأتيه من لعناتك، وأنت تأثم والعياذ بالله على إضرارك بالمسلمين أو سعيك أو إساءتك للمسلمين. فآل سعود يعملون ولله الحمد منا للإسلام والمسلمين، ولعناتك هي راجعة عليك ولن تضرهم. هل تظن أن لعناتك هي رصاصات تأتي إلى صدور من تلعنه؟ لا، إنما هي راجعة عليك بإذن الله جل وعلا. نظن أنه من الأحواز من أهل السنة والجماعة، وإذا به والعياذ بالله من خدم إيران. على كل حال نأتي لصادق وهو من عمان، ومع الأسف الشديد أنه من دولة خليجية ونسمع منه هذا الكلام البذيء، نسأل الله جل وعلا أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. لكن سؤاله هو ليس صادقا، ولكن سأجيب عليه ولكن ليس صادقا، أو يريد أن يتشفى، فأقول حتى ولو كان ماله حرام فإنه يجب عليه أن يصوم، فإنه يجب عليه أن يصوم وإن كان المال حرام. فمسألة أكل أموال الناس بالباطل أو أكل الحرام أو شرب الحرام أو الزنا أو اللواط أو إلى آخره، هذا ليس له علاقة، هذه معصية وهذه طاعة، هذه معصية وهذه طاعة. أبو أحمد من السعودية كان يعقب على موضوع الأخت التي اتصلت، ثم عالي من الأحواز سمعتم، أنا لا أريد أن أتكلم، فأنتم سمعتم بداءة لسانه وسمعت الحقد الذي يمتلئ قلبه منه والغيظ. ونقول نحن دائما نقول بأن الصراخ على قدر الألم، الصراخ على قدر الألم. فهؤلاء ما صاحوا وما صارخوا وما تكلموا بهذا الكلام البذيء إلا من بسبب تلك الآلام التي يعانون منها، من ولله الحمد من المناهج التي يقام بها عند أهل السنة والجماعة، سواء كان في بلاد الحرمين أو في غير بلاد الحرمين. وتأكد أن كل إساءة بلسانك، سواء كانت على ولاة أمرنا في بلاد الحرمين أو على ولاة أمر المسلمين في أي مكان كان، أو حتى على أفراد المجتمعات والشعوب، فإن هذه الإساءة لا تضرهم أبدا ولا تضر أحدا من الناس، وإنما تضرك أنت وتعود عليك، فالله جل وعلا يتولى أمرك. أما أهل السنة والجماعة فلا يمكن لهم أن يسيئون على أحد، وليس من أدب أهل السنة والجماعة، وليس من أخلاق أهل السنة والجماعة، بل وليس من في الكتاب ولا في السنة الذي يتمسك به أهل السنة والجماعة ما يعطيهم الحق بأنهم يسيئون إلى أحد من الناس، لا إلى شيعة ولا إلى غيرهم، لا إلى شيعة ولا إلى غيرهم، أيا كان ذلك الإنسان فإنه لا يسيء إليه. نعم قد يحاوره في مسائل العقيدة، قد يحاوره في مسائل الخلافات ونحو ذلك، لكن يحاوره في على الطاولة. أما أن يسيء إليه، ومن أساء إلى أحد من الناس وهو ينتسب إلى أهل السنة والجماعة، فإننا نقول بأنه مارق ليس من أهل السنة والجماعة أبدا. ولذلك قد يأتي شخص فيفجر في مكان ما حتى وإن كان في معابد بوذية، فإننا نقول بأنه لا يمت لأهل السنة والجماعة بأي صلة، لأنه يجب على المسلم أن يتأدب تأدبا كاملا. نأخذ سالم من بغداد، حياك الله أستاذ سالم.
حياكم الله. بالنسبة إلى الصيام، يعني الإنسان الشيخ الكبير ولكن عنده إدمان على الخمر، ما يستطيع أن يصبر على الخمر، يعني مثل سلمان يشرب الخمر
يا عزيزي يا سالم التزم الأدب، تأدب في كلامك وتأدب في عباراتك. أنت الآن تسيء لمن؟ أنت تسيء لنفسك وتسيء للدين الذي تحمله أنت الشيعي، تسيء للدين تحمله أنت. اتق الله. أهذا إذا كان هذا التشيع، من يريد التشيع؟ يعني حتى الذين يريدون أو يرغبون في أن يكونوا شيعة وإن كانوا من الأديان الأخرى، حينما يسمعون هذه الأخلاق السافلة وهذه الآداب المنحطة يبتعدون ويقول لا نريد هذا الدين. إذا كان فيه سب وشتم وتحريض وضغينة وحقد فإننا لا نريده أبدا. أنا لي حلقات على هذه القناة، على القناة بلغت ما يقارب 20 حلقة، أعطني كلمة واحدة فيها سب أو شتم في الشيعة. ديننا ولله الحمد والمنة ليس كالدين الشيعي، إنما يأمرنا بأن نتعامل مع الناس بأدب واحترام وتقدير. وأما أن نسب فلان وعلان فهذا لا يمكن ولا يجوز لنا ولا يقبله ديننا أبدا. فاتق الله جل وعلا وأحسن، الله يحفظك ويهديك إلى الحق. هناك سائل ولا انتهى الوقت؟ أبو محمد من الجزائر، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
شيخنا، أريد أن أستفسر على أمر يخص أمي. في العام الماضي صامت 10 أيام ثم ما قدرت، يعني لم تقدر.
أبو محمد الله يهينك، أعد السؤال.
قلت لك عندي أمي في العام الماضي صامت 10 أيام ثم لم تستطيع تكمل صيام.
بقي علي 20 يوم.
الطبيب قال لها لا تستطيع تكمل، فأكلت رمضان 20 يوم.
وإلى الآن ما صامت؟
والآن العام لها حست نفسها على بأس، صامت لحد الآن صايمة.
طيب أبو محمد الله يحفظك، هل تقدر
نريد نستفسر على العام الماضي العشرين يوم، هل يعني لازم أن نتعاود صومها والله؟
يا أبو محمد خليك معي، هل هي الآن قادرة على الصيام ولا ما هي بقادرة؟
لحد الآن قادرة، لحد الآن رأي صايمة.
طيب أجل تسمع الجواب بإذن الله أبو محمد، تسمع الجواب على الشاشة بإذن الله. أبو محمد يذكر كما سمعت أن أمه أفطرت في رمضان 20 يوم تقريبا، أو لم تصم إلا 10 أيام، بما معنى أنها أفطرت 20 يوم، ويسأل عن صيامها. فهي الآن قادرة، أم محمد الآن أمك الآن حفظها الله قادرة على الصيام، فإذا انتهى رمضان فلتقضي ما فاتها من رمضان الماضي، تقضي ما فاتها من رمضان الماضي. والجواب في مسألة تأخرها عن الصيام وأن وصل أو دخل عليها الشهر هذا بدون صيام، أجبنا عليه مرتين في هذه الحلقة وأجيب مرة أخرى، خلاف بين العلماء هل تكفر مع الصيام مع القضاء أم لا، والذي أميل إليه أنا أنها لا تكفر، والقول الأول أنها يجب عليها أن تكفر لأنها تركته عمدا. إلى هذه أو هنا نكون انتهينا في حلقة هذا اليوم، ونستودعكم الله جل وعلا الذي لا تضيع ودائعه. ومن أراد أن يسأل أسئلة خارج الموضوع الحلقة وموضوع الشهر فليتواصل معي على الواتساب في الرقم الموجود عند الكنترول، ممكن تأخذونه وتتواصلون معي عبر الواتساب. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله جل وعلا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.